الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 29 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الأول من كتاب الحج. والحج في اللغة هو القصد والزيارة، وفي الاصطلاح هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبدا لله عز وجل. وعرفه بعضهم بقوله هو عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمن مخصوص، لكن هذا التعريف يدخله الزيارات غير الشرعية. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضله أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا أنه من أسباب مغفرة الذنوب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. الثالث الحج المبرور جزاؤه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. أربعة الحج يهدى ما كان قبله. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمرو بن العاص، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ خرجه مسلم. خمسة ينفي الفقر والذنوب. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، خبث الحديد وخبث الفضة. وجاء عن ابن عباس عند النسائي بلفظ مقارب، وعن ابن عمر عند ابن ماجه، وعن عامر بن ربيعة عند أحمد. ستة الحاج والمعتمر وفد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، هو حديث حسن. سبعة الحج جهاد، حديث عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. وأيضا حديث مطليق أما إنك لو أعطيتها كان في سبيل الله. ثمانية فيه يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم ما من أيام أكثر من أن يعتق عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا ماذا أراد هؤلاء. تسعة هو جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفد الله ثلاثة الحاج والغازي والمعتمر، أخرجه النسائي وهو في الباب كما ترى. من حكم الحج تحقيق توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أخرجه مسلم. اثنين إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، فالحاج يبتعد عن الترفه والتزين ويلبس ثياب الإحرام متجردا عن الدنيا وزينتها، فيظهر عجزه ومسكنته ويكون في أثناء المناسك ضارعا لربه عز وجل، مفتقرا إليه ذليلا بين يديه، منقادا بطواعية لأوامره، مجتنبا لنواهيه سبحانه، سواء علم حكمتها أو لم يعلم. ثلاثة، تحقيق التقوى. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومما تتحقق به التقوى في الحج الابتعاد عن محظورات الإحرام. أربعة، إقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويعلم ذلك بأن ما من موطن من أماطن الحج إلا وتكثر فيه الأذكار. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالذكر والتلبية ونحو ذلك. خمسة، تهذيب النفس البشرية بتطهيرها من فعل السيئات ومبادرتها إلى القيام بالطاعات. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ستة، في الحج تذكير بالآخرة ووقوف العباد بين يدي الله تعالى يوم القيامة. فالمشاعر تجمع الناس من مختلف الأجناس في زي واحد مكشوف الرؤوس يلبون دعوة الخالق عز وجل. وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا خائفين وجلين مشفقين. وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله عز وجل ومراقبته، خوف الله عز وجل ومراقبته والإخلاص له في العمل. سبعة، تربية الأمة على معاني الوحدة الصحيحة. ففي الحج تختفي الفوارق بين الناس من الغني والفقير والجنس واللون وغير ذلك، وتتوحد وجهتهم نحو خالق واحد ولباس واحد، يؤدون نفس الأعمال في زمن واحد ومكان واحد، بالإضافة إلى ما يكون بين الحجيج من مظاهر التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وتواصي بالصبر. ثمانية، أن أداء فريضة الحج فيها شكر لنعمة المال وسلامة البدن. ففي الحج شكر هاتين النعمتين العظيمتين، حيث يجاهد الإنسان نفسه وينفق ماله في التقرب إلى الله تعالى، إلى غير ذلك من الحكم والفوائد. ولو لم يكن من هذه الحكم إلا امتثال شرع الله والانقياد له سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكان فرض الحج في السنة الثامنة من الهجرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في التاسعة، وذلك لتطهير البيت من أدناس الشرك والمشركين. فقد بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ببراءة، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب ألا يحج بعد عام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، إذ أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. وكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. خرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحكمة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج مع أنه على الفور، حتى لا يحتج محتج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في حجهم، فربما حدثت البدع والخرافات بعد ذلك ويستدلون بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. واختلف العلماء في من استطاع الحج ولم يحج هل يكفر، استدلالا بقول الله عز وجل: من كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء حديث: من استطاع الحج فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وجاء بنحوه عن عمر رضي الله عنه، لكن الذي عليه جماهير العلماء ألا يكفر أحد من تارك الأركان الخمسة إلا ما كان من الشهادتين والصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما بقية الأركان فصاحبها مرتكب لكبيرة فإن جحدها كفر. حكم الحج: الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه العظام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومعنى ذلك أن الله عز وجل فرض على الناس الحج بشروطه وتأتي إن شاء الله. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وأصرح منه في الدلالة على الوجوب، مع أن هذا صريح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثلاثة: الإجماع، فقد نقل الإجماع على ذلك من المنذر وابن حزم والكاساني وغير واحد من أهل العلم، وهذا أمر معلوم من الدين ضرورة. قال ابن المنذر: وأجمع أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به، انتهى من الإجماع. وقال ابن حزم: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا ما منعه أبوه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض مراتب الإجماع. وسيأتي بيان بعض المسائل التي تركها ابن حزم قد يخالف فيها. وهنا مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الحج واجب على الفور عند تحقق شروطه، ويأثم المرء بتأخيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة ومنقول عن مالك، وهو قول أحمد واختيار الشوكاني والشنقيطي وابن باز وابن العثيمين، وكذا مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. والأدلة على الفور: قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر على الفور. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ومن السنة: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا، كما في حديث المسور بن مخرمة. الوجه الذي يليه أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يطرأ عليه العجز عن القيام بأوامر الله، ولو أخر الحج عن السنة الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت، فيفوت الفرض، وتفويت الفرض حرام. قال الشوكاني رحمه الله في السير الجرار: وقد دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادا وراحلة ولم يحج وإن كان فيها مقال، فمجموع طرقها منتهض. قال الشنقيطي في أضواء البيان: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض، هو أن وجوب أمره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي. وهكذا قال ابن باز رحمه الله: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة إذا استطاع، كما في مجموع فتاواه. وقال ابن عثيمين رحمه الله: والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب أنه واجب على الفور، انتهى من الشرح الممتع. وبهذا كان يفتي مشايخنا رحمه الله تعالى. شروط الحج: تنقسم شروط الحج إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شروط وجوب وصحة وإجزاء، وهما الإسلام والعقل. فلو حج كافر لم يقبل حجه، ولو حج مجنون لم يقبل حجه. أما الكافر فلا يقبل حجه لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله، وهذا صريح في أنه لا حج إلا بعد الإسلام. وفي الإجماع أجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم، نقله ابن حزم وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم. قال ابن حزم: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الحج عليه فرضا. وقال ابن قدامة في المغني: جملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله خلافا. وإذا حج الكافر لا يقبل حجه لعدم توفر الإخلاص، وكذلك لو ارتد الإنسان بعد حجه هل يسقط حجه؟ لا يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. ولقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتعلمون أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام بقيت له صحبته. القسم الثاني من الشروط شروط وجوب وإجزاء فقط، وهي البلوغ والحرية، بمعنى أنه إذا حج الصبي صح حجه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبي فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والحرية بمعنى أنه ليس برقيق، فإذا حج الصبي وحج الرقيق صح حجه، لكنه لا يجزئ عن حج الإسلام. فإذا ما بلغ الصبي وحر الرقيق وجب عليه أن يعود أن يأتي بحجة الإسلام. وأما شروط وجوب فقط، وهو القسم الثالث، شرط وجوب فقط، فهو الاستطاعة. فغير المستطيع إذا حج صح حجه ولو تجشم المصاعب، سواء حج بغير نفقة أو حج مع عدم أمن الطريق ووجود الخوف فحجه صحيح. واختلفوا في مسألة المجنون هل يقبل حجه أم لا، فجمهور أهل العلم على أن حجه لا يصح، أو الجمهور على أن حجه يصح قياسا على الصبي. القول الثاني: لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه، وهو مذهب الحنابلة وقول الحنفية وقول المالكية ووجه الشافعية واختار ابن عثيمين. والأدلة من السنة: حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال ابن عثيمين رحمه الله: أما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه ولو كان له أكثر من 20 سنة، لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد كما في الشرح الممتع. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. وقال ابن المنذر: أجمع على أن المجنون إذا حج به ثم صح وحج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام. والذي يظهر الله أعلم أن قول الجمهور أقوى، لأنه قد قبل الحج من الصبي فكذلك يقبل الحج من المجنون، إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومن شروط الإجزاء الحرية، أقصد نعم، من شروط الإجزاء والوجوب. الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك، وحكى الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي والشربيني والشنقيطي. والأدلة من السنة عن ابن عباس رضي الله عنه: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. ووجه الدلالة أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لا يجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئه، وأنه إذا اعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام. ثانيا: أن الحج عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق في علمة سيده ومنافعه مستحقة له، فلو وجب الحج عليه لضاعت حقوق سيده المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد. ثالثا: أن الاستطاعة شرط في الحج، وهي لا تتحقق إلا بملك الزاد، والراحل والعبد لا يمتلك شيئا. والحرية شرط في الإجزاء عن حج الفريضة، فإذا حج العبد لم يجزئه عن حج الفريضة ولزمه إذا اعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية لما ثبت من الحديث. وللإجماع نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. والصبي إذا حج أو اعتمر يقوم أبوه وأمه بالنية عنه وبتجريده من لباسه وبالطواف به وبالسعي به، ولا بأس أن يطوف الوالد بولده في طوافه فيجزئ الطواف عن مجموع الاثنين، ويجوز أن يؤخره إذا أراد ذلك. ومن الشروط أيضا الاستطاعة، وهي الطاقة والقدرة على الشيء، واصطلاحا المستطيع هو القادر في ماله وبدنه، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائدهم، وضابطه أن يمكنه الركوب ويجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية. والاستطاعة شرط في وجوب الحج، والأدلة قول الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لمن استطاع إليه سبيلا، قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، نقله ابن حزم وابن قدامة والقرطبي والنووي. ومن شروطها انتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا. وهل الاستطاعة شرط إجزاء أم شرط وجوب؟ الاستطاعة شرط وجوب، فلو حج غير المستطيع صح حجه. رجل كان في مكة ما يحتاج إلى زاد ولا راحلة ولا غير ذلك، أو رجل تجشم المصاعب وحج حجه صحيح. واستدل من رأى عدم من رأى صحة الحج لغير المستطيع أن خلقا من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة. اثنين، أن الاستطاعة إنما شرطت للوصول إلى الحج، فإذا وصل فعل أجزاءه. ثلاثة، أن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله وقع في حج عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة أو الغني خطر الطريق وحج فإنه يجزئه عنهم جميعا. ومن المسائل التي ذكروها إذن الوالدين، هل يشترط إذن الوالد حتى يكون مستطيعا؟ إذا كان حجه حجة الإسلام فلا يلزم إذن الوالدين، وأما إذا كان حج التطوع فلا بأس أن يستأذنهما ويطيعهما، قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع أنه أيضا لو منعاه من حج التطوع العمرة لعدم ضرر عليهما لا يلزم طاعتهما في ذلك، كما لا يلزم طاعتهما إذا نهياه عن صلاة الضحى ونحو ذلك، إلا إذا احتاج إليه فله أن يترك النفل للبقاء معهما. وكذلك هل يلزم إذن صاحب العمل للعامل في الحج؟ نعم يلزم، لا سيما إذا كان بينهما عقد، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومما ذكره أهل العلم أقسام الاستطاعة، وهي أربعة. القسم الأول أن يكون قادرا ببدنه وماله، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم. رجل قوي البدن وله مال وجب عليه الحج والعمرة. القسم الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه، مشلول وليس له مال، فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم. القسم الثالث أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف، إلا إذا كان لا يتوقف أداؤها على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر. لكن الآن حتى المكي يشترطون عليه التصريح، والتصريح قد يأخذ 4000 ريال أو 5000 ريال، فهذا يعتبر غير مستطيع، لكنه إذا حج أجزاه الحج. القسم الرابع أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، عاجزا لا يرجى زواله، فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة حج عن أبيك واعتمري، والآخر قال له حج عن أبيك واعتمر لما قال إن أبي لا يستطيع الركوب على الدابة. وأما شروط الاستطاعة، الشرط الأول الاستطاعة البدنية وتشمل صحة البدن والقدرة على السير والركوب. الثاني الاستطاعة المالية وتشمل الزاد والراحلة والنفقة فضلا عن دينه ونفقته وحاجته الأصلية وحاجة عياله. هذا أمر ينتبه له، ما يذهب يحج ويعتمر وأبناؤه ليس لهم ما يقوتهم. الشرط الثالث الاستطاعة الأمنية، والمراد بها أمن الطريق، وهو حتى السلامة من نقاط التفتيش تدخل في هذا. ثم ما تختص به النساء، وجود المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم منها ومن أهلها، وأيضا عدم العدة مما ذكره أهل العلم، عدم العدة سواء على العدة عدة الطلاق أو عدة الموت، لأن الله عز وجل أمرها بالاحتباس حتى تنتهي عدتها، إلا في حال واحد والله أعلم، إذا كان الحال مثل هذه الأيام قد قدمت للحج ثم مات زوجها، وربما إذا لم تخرج لم يرد لها شيئا من المال، فلها أن تأخذ محرما وتذهب للحج. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة في الخروج لجذ نخلها لحاجتها، قال لا بأس أن تخرج لحاجتها. وإذا قدر أن المرأة حجت بغير محرم صح حجها على قول جماهير العلماء، إلا أنها آثمة ولا ترجع كيوم ولدتها أمها. وهنا مسألة قبل أن ننتهي، وهي ما اختلف فيه: من وجب عليه الحج أراد أن يتزوج وليس له من المال إلا ما يكفي أحدهما، فهنا ذهب أكثر أهل العلم إلا أنه إن كان محتاجا إلى النكاح وتتوق نفسه إليه ويخشى العنت قدمه على الحج، وإلا قدم الحج. قال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية: إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج. ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره، واختاره أبو بكر: وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخش العنت، انتهى. قال الشيخ بن باز رحمه الله: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما لعموم الأدلة، ومنها قول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا. إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وفتوى الشيخ بن باز في مجموع فتاواه. وبهذا القول أيضا قال ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. وفي المرأة هل يشترط إذن زوجها؟ أما في الفرض فلا يشترط، ولا يجوز له أن يمنعها إذا وجد لها محرم، وأما في النفل فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها.